بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 75 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في نائب الفاعل. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. عودا إلى ما تفضل به الإمام السجاعي رحمه الله تعالى، قال أن يكون مختصا، يعني كل واحد من الثلاثة اللي هو الظرف والجار والمجرور أو المجرور فقط، كلاهما صحيح على المذهبين، وكذلك المصدر، أن يكون ماذا؟ أن يكون مختصا وأن يكون متصرفا. المتصرف من الظروف ما استعمل في الظرفية وغيرها، والمختص منها ما اختص بعلمية إضافة وغيرهما، خلاص. والمتصرف من المجرور أن لا يلزم الجار له وجها واحدا في الاستعمال، كمذ ورب، هذا شرحناه، وأن لا يكون المجرور به في موضع الصفة أو الحال، وهذا شرحناه أيضا. قال: والمختص ما خص بقسم أو استثناء. هذه العبارة هنا فيها إشكال. طبعا إلى هنا الأمر انتهى فيما يتعلق بالمجرور. الإشكال في العبارة هو أنه المختص هو الشرط في المجرور، فعندما قال ما خص بقسم أو استثناء، الحقيقة هو الذي يكون قسم ويكون استثناء، لا، هذا من غير المتصرف، هذا من الذي لا يعد متصرفا، فلذلك لا يكون نائب فاعل. لذلك هذه العبارة والمختص حقها أن تربط بما قبلها، فيكون الكلام والمتصرف من المجرور أن لا يلزم الجار له وجها واحدا في الاستعمال، كمذ ورب وكالمختص، وهو هذا المختص ايش؟ ما خص بقسم او استثناء. يعني هذا التوجيه للعبارة وان كان بعيدا، لكن هو الاولى والاوفق حتى في سبيل الكلام يكون سديد. اما المختص في الجار والمجرور فهو المقصود والمعني به ايضا ان يكون اما مضافا وإما موصوفا، ويعني يكون بحيث مختص، مختص بشيء ما يكون على عمومه. وهذا ما وجدته في حاشية العلامة الفاضل الشيخ ياسين عندما قال: والجار والمجرور شرطه أمران، أولا التصرف، فخرجت السبعة التي قصرتها العرب على جر الظاهر، يعني التصرف بحيث يدخل على الظاهر والمضمر، لذلك الحروف التي تدخل فقط على الاسم الظاهر هذه لا يكون او لا يكون نعم لا يكون ما بعدها نائب فاعل. الشرط الثاني حصول الفائدة، يقصد بحصول الفائدة يعني الاختصاص، لكن هو عبر بحصول الفائدة هذا من باب التعبير باللازم، لأنه يعني يلزم من الاختصاص حصول الفائدة. وهذا الاختصاص له معنيان، معنى عام هو لازم لحصول الفائدة، والمعنى الآخر الاختصاص بالإضافة أو ما ذكر بعدها. على أي حال، إذا الجار والمجرور شرطه التصرف، هذا التصرف فهمنا ما هو معناه، يعني معناته يدخل على جميع يدخل على جميع الأسماء. فلذلك خرجت السبعة، ومن ضمن هذه السبعة هي حروف القسم، عندنا الواو وعندنا التاء وكذلك أدوات الاستثناء، نعم، وكذلك عندنا مذ ومنذ لأن مختصة بالزمان، ورب مختصة بالظاهر النكرة، وهكذا. حصول الفائدة إذن هذا هو الشرط الثاني، كيف يكون؟ إما بالاختصاص بالإضافة، سير بأبيك، هنا أبي مضاف إلى الكاف، أو بأل، سير بالرجل أو بالوصف، سير برجل حسن أو بالعلمية، سير بزيد أو بتقييد الفعل، سير في طريق سيرا شديدا. هنا سيرا شديدا هو خصص الفعل، وإن كان الذي دخل عليه فيه هو طريق، وهذا الطريق هو عام وليس خاص. إذن حصول الفائدة المقصود به أن يكون خاصا، أن يكون ماذا؟ أن يكون خاصا. وهذا الخصوص يكون إما اختصاص بالإضافة وما شاكل ذلك، أو هذا الخصوص يكون بسبب تقييد الفعل. وهنا يذكر الشيخ ياسين يقول رحمه الله تعالى: ولم أرى أحدا ذكر شرطي الجار والمجرور إلا ابن الناظمي، يعني ابن صاحب ألفية ابن مالك، في شرحه على ألفية أبيه أطلق اشتراط التخصيص والتقييد إلى آخر الكلام. طيب، نعود مرة أخرى إذن إلى قطر الندى. قال ذكر إذن شروط الظرف وشرط المصدر، ثلاثة شروط. طبعا هذا الشرط الثالث هو شرط مشترك مع حرف الجر أيضا. إذن في حرف الجر ذكرنا الاختصاص وقلنا ما هو معنى الاختصاص، وذكرنا التصرف وقلنا ما هو التصرف. فالاختصاص في حروف الجر يعني أن لا يقال مثلا مر برجل، لا يقال مر برجل كريم، مر برجل صالح، برجل علم، وهكذا. أو ربما رجل أيضا فيه شيء من التحديد والاختصاص، لأنه رجل يعني ليس بامرأة، لكن لا يقال مثلا مر بأحد، تمام، لا يقال مر بشيء، لاحظوا هذا ليس مختص. أما برجل لا، هذا المثال صحيح لأنه خرجت المرأة، فلذلك مختص بصنف من البشر. أما مر بشيء هذا لا فائدة فيه، غير مختص. كذلك مر بأحد مثلا، أو مر بواحد. إذن أن يكون مختص حرف الجر، وأن يكون متصرف بحيث يدخل هذا الحرف على الظاهر والمضمر، وكذلك أيضا أن لا يكون صفة ولا حالا، يعني ما يأتي بعد نكرة أو يأتي بعد معرفة حتى يكون صفة أو حال للاسم الذي قبلها. طيب، الشرط الثالث هو الشرط في الثلاثة، في المجرور والظرف والمصدر، وهو أن لا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول ضرب اليوم زيدا. هذا فيه نزاع وخلاف، قال خلافا للأخفش والكوفيين. وهذا الشرط أيضا جار، قال في الجار والمجرور، لأنه كأنه من عبارة سيدنا ابن هشام نفهم أنه في الجار والمجرور الشرط الأول والثاني لا علاقة لنا به. نعم، لم يذكر في الجار والمجرور الشرط الأول والثاني، لكن كما قلت لكم هو موجود كما مر معنا في الكتابين اللذين قرأناهما قبل. والخلاف جار فيه أيضا، يعني هذا الخلاف في كون إذا كان المفعول به موجود إنه لا يجوز أن يكون الجار والمجرور نائب فاعل. أعيد وأذكركم مرة أخرى أن هذه العبارة التي يقولها سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى في الجار والمجرور يعني هذا على مذهبه أنه مجموع الجار والمجرور نائب فاعل، لكن هذا مخالف لجمهور النحاة، والراجح في ذلك أن نائب الفاعل هو فقط المجرور. قال: واحتج المجيز، يعني الأخفش والكوفيون الذين أجازوا هذا وقالوا لا إشكال لا ضير أن يقال ضرب اليوم زيدا، يبقى زيدا مفعول به واليوم هو نائب فاعل، اللي أجاز هذا بماذا احتج؟ احتج أولا بقراءة أبي جعفر، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. القراءة عندنا ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. فهنا يجزى فعل مضارع مبني للمجهول، قوما هو المفعول به لأنه أصلها كانت ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، فهذا قوما مفعول به، بقي على نصبه. طيب أين هو نائب الفاعل ليجزى؟ نائب الفاعل هو ما، هذا بالضبط مثل مر بزيد تماما يشبهه. إذن ليجزى قوما بما كانوا يكسبون يعني بالذي كانوا يكسبون، يعني ليجزى، فالباء هنا حرف جر وما لها محلان، القريب مجرور بالباء ومحله الثاني البعيد أنه نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل ليجزى. وكذلك أيضا استدل بقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. الشاهد هنا معني، ستقولون معني ليس فعلا، نقول نعم هو اسم مفعول أصله معني معنوي مفعول، اجتمعت الواو والياء في كلمة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء. هذا اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول كما هو معلوم لكم. طيب معنيا بذكر قلبه، هنا قلب هو المفعول به بذكر جار ومجرور، كان حقه أن يقول معنيا قلبه حتى قلب المفعول به هو يكون نائب فاعل لاسم المفعول، لكنه ماذا فعل؟ نصب قلب أو أبقاه على نصبه على المفعولية، فأين هو نائب الفاعل؟ نائب الفاعل هو ذكر الذي أتى بعد الباء. قال فأقيم بما وبذكري مع وجود قوما وقلبه. بما يعني في الآية الكريمة، وبذكر هنا في بيت الشعر، أقيم يعني هو اللي صار نائب فاعل، مع وجود قوما في الآية الكريمة وقلبه هنا في البيت. وأيضا نلاحظ هنا عبارة سيدنا ابن هشام عندما يقول أقيم بما، لم يقل أقيم ما، وأقيم بذكري، ما قال أقيم ذكر. السبب لأنه يرى أن نائب الفاعل هو مجموع الجار والمجرور. وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، أجيب عن هذا البيت أنه هذه ضرورة شعرية، فلذلك قال قلبه ولم يقل قلبه. وعن القراءة بأنها شاذة، لكن طبعا هذه القراءة هي من القراءة إحدى القراءات العشر ما بعد السبعة، وهذه مختلف في شذوذها، والراجح بأنها متواترة. على أي حال، على القول بشذوذها أنه هي قراءة شاذة. قال ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا. فهذا الاحتمال هنا يعني أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل يعود إلى الغفران، قل للذين آمنوا يغفروا، ثم بعد ذلك ليجزى، يعني ليجزى غفرانهم، ليجزى غفرانهم قوما بما كانوا يكسبون. هذا أيضا الاحتمال وارد. وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني، وذلك يقول جائز، يقول هنا معناها أنه هذا يعني يجزى يتعدى إلى مفعولين، مثلا جزيت زيدا عطاء، جزيت زيدا كتابا، فهنا ليجزى يتعدى إلى مفعولين، والمفعول الذي أقيم مقام الفاعل هو الضمير المستتر كما ذكرته لكم. هذا طبعا التوجيه هو حقيقة يعني فيه بعد لا يخفى. طيب الهامش الثاني هنا كما ذكرت لكم قال هذا مبني على أن الشاذ ما وراء السبعة، وهو اختيار طائفة من الفقهاء والأصوليين، وأما على ما ذهب إليه الأكثرون أنه الشاذ لا ما وراء العشرة، فلا تكون القراءة شاذة. طيب. تغيير الفعل عند بنائه للمفعول وكيفيته. الآن نأتي إلى تغيير الفعل، وقلنا هذا ماذا؟ هذا مبحث صرفي. وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه، يعني إذا كان مفعول به أو ظرف أو الجار والمجرور على مذهب ابن هشام رحمه الله تعالى، أو المجرور فقط على مذهب الجمهور أو المصدر، وجب تغيير الفعل، تغيير صياغة الفعل. كيف يكون تغيير الفعل؟ بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا يعني مطلقا، وبكسر ما قبل آخره في الماضي، وبفتحه في المضارع. تقول ضرب ويضرب. وإذا كان الفعل مبتدأ أو مبتدئا بتاء زائدة أو بهمزة وصل، يعني هنا مبتدأ ومبتدئا كلاهما صحيح، مبتدأ لأنه يبتدأ به، الفعل مبتدئا يعني معناها أنه الفعل كأن هو الذي يبدأ بنفسه مجازا طبعا، وكلاهما صحيح. بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثاني، شارك في الضم ثانيه، ثانيه أوله. هنا ثاني فاعل لشارك، وأول مفعول به لشارك. إذن وإذا كان الفعل مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء، في مسألة التاء الثاني يكون مثل الأول، كما قلنا في تعلم تكلم. وثالثه أوله، يعني شارك ثالثه أوله في مسألة الهمزة، كما في انطلق يقال انطلق، استخرج استخرج. تقول الآن سيمثل للأول الحالة الأولى أنه الثاني يشارك الأول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة، العين هنا تبع التاء بضم التاء والعين، وفي انطلقت بزيد انطلق بضم الهمزة والطاء، فالطاء هنا تبع الهمزة. قال تعالى فمن اضطر، وإذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر، يعني هو هنا نحن لا نلفظ همزة الوصل، لكن لو بدأنا بالفعل يقال اضطر، فالهمزة مضمومة والحرف الثالث أيضا مضموم بضم الهمزة والطاء. يقول قال الهذلي سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرع. فتخرموا هنا هذا هو الشاهد عندنا، وفعله تخرم على وزن تفعل تكلم. يأتي الآن إلى اللغات الجائزة في مجهول نحو قال، يعني قال أو باع أو كال. اللغات الجائزة قلنا ثلاث لغات. قال وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط نحو قال وباع جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف فتقلب الألف ياء. هذا أخذناه في الصرف. عندنا قيل أصلها قويل، نقلنا كسرة الواو إلى القاف بعد سلب حركتها صارت قيولة، الواو ساكنة ما قبلها مكسور صارت قيلة. واللغة الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم، يعني هو يبقى كسر لكن فيه رائحة الضم، هكذا يكون قيولة. تنبيها على الأصل، إن الأصل كان واو، وهي لغة أيضا فصيحة، ولا نعم لكنها دون الأولى. الثالثة إخلاص ضم أوله بحيث يكون قولة، فيجب قلب الألف واوا فتقول قولة وبوعة وهي قليلة. اللغة الثانية لغة الإشمام، عندما نرسم الكلمة نرسمها أيضا بالياء، يعني نكتب قيلة لكننا نلفظها قولة، قال وهي قليلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا القادم بإذن الله تعالى موضوع اسمه الاشتغال، وهو من مواضيع المتعلقة بالفاعل. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.